بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لكم ولي علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. قبل أن أبدأ بالدرس، ذكرني أحد الإخوة الدرس السابق عن ذكر مسألة التلفظ أو تحريك اللسان بالتكبير، وكأنني ذكرت بأن هناك روايات وأوجه في المسألة، وأنا أستدرك على نفسي بهذا المسألة ليس فيها روايات عن الإمام أحمد، وإنما هي وجه في المذهب، فمن قيد يراجع، هي وجه في المذهب، رجحه شيخ الإسلام، هو المسألة الأخيرة ما يتعلق بالتحريك. الصوت واضح هكذا، النساء يشكون مثلا يزين، لكن واضح الصوت هنا. طيب، أيضا قول المصنف رحمه الله تعالى: والجهر بها وبكل ركن وواجب. بعض النسخ وبكل ركن واجب، هي وبكل ركن وواجب، المقصود بأن الجهر بالتكبير وبكل ركن وواجب، بكل ركن وواجب، يعني الركن طبعا هنا المقصود التكبيرة الإحرام، الواجب هي التكبيرات الانتقالية كما سيأتي بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. الثالث يعني الركن الثالث من أركان الصلاة. قال: قراءة الفاتحة مرتبة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اتفق عليه. الفاتحة هي السورة المعروفة التي افتتح بها كتاب الله عز وجل، وهي سورة الفاتحة، تسمى أم القرآن، تسمى أم الكتاب، تسمى السبع المثاني، وغيرها من الأسماء التي ذكرها أهل العلم، ومنها ما جاء بها النص الشرعي، ومنها ما هو محل اجتهاد عند بعض أهل العلم، ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن، أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله تعالى جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع المفصل في سورة الفاتحة. ويذكر عنه وعن غيره قال: وجمع الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. المقصود بأن سورة الفاتحة من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. قال: قراءة الفاتحة مرتبة. أولا، عندنا مسائل في قراءة الفاتحة للمصلي في صلاة. بالنسبة لحكمها، أولا قول الجمهور، جمهور أهل العلم، على أنها فرض، بمعنى ركن من أركان الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول مالك والشافعي رحم الله تعالى الجميع. في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول أبي حنيفة، أنها سنة، أنها سنة، ويستدلون بقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي، والذي اشتهر حديثه بقول العلماء: صلاة المسيء، قال: واقرأ ما تيسر معك من القرآن. الصحيح الراجح قول جمهور أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة، والأدلة على ذلك ظاهرة، من ذلك ما جاء في الحديث الذي مر معنا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي هنا أول ما ينصرف ويتوجه إلى نفي الذات كما تقرر ذلك مرارا، فإن لم يكن هناك احتمال لنفي الذات فينتقل إلى نفي الصحة، إلى نفي الصحة، وإلا انتقل إلى نفي الكمال، إلى نفي الكمال. هنا لا صلاة إذا قلنا بالمعنى الشرعي فيتجه إلى الذات، وإذا قلنا لا صلاة المعنى اللغوي فيتجه لا يتجه إلى الذات. لكن الصحيح هنا بأنه لا صلاة صحيح، لا صلاة صحيح، لأن الألفاظ الشرعية التي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب وكانت معروفة عندهم بمعنى تنسحب إلى المعنى الشرعي، الصلاة كما ذكرنا في لغة العرب معناها الدعاء، ولكن المعنى الشرعي سلبها من معنى الدعاء إلى المعنى المعروف وهي الصلاة التي هي أقوال وأفعال مفتتحات بالتكبير مختتمة بالتسليم. الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج خداج. والأحاديث في الحقيقة في هذا كثير. وأما الجواب عن استدلالهم بالآية الكريمة فهذا وهو قول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا عام، هذا مطلق قيدته الأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة، بقراءة الفاتحة في الصلاة. وليس مقصود الرواية الأخرى عن الإمام أحمد والحنفية أنه لا يقرأ شيئا، لا، وإنما قالوا القدر الواجب أن يقرأ ولو آية من القرآن، فإذا قرأ آية من القرآن سمي قارئا أو تاليا في هذا الركن، في هذا الركن، وهو ركن القيام، وهو ركن القيام. وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وأقل ما يطلق عليه قراءة هو آية، هو آية على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبالنسبة لحديث الأعرابي فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت بأنه علمه الفاتحة، وعلى قوله قرأ ما تيسر معك من القرآن فلعل المراد أنه بعد أن يقرأ الفاتحة يقرأ ما تيسر معه من القرآن. المسألة الثانية ما يتعلق في قراءتها في الصلاة كلها، هل تقرأ الفاتحة في كل الركعات أم لا، أم في بعض الركعات؟ الصحيح من المذهب وهو قول مالك والشافعي رحمه الله تعالى جميعا أنه يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة في حق الإمام والمنفرد، هذا عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد وهي المذهب. هناك رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة أنها تجزئ في ركعتين من الصلاة فقط، فيذكرون في هذا حديثا عن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. وقالوا أيضا أن القراءة، قراءة الفاتحة لو كانت واجبة في بقية الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات التي يجهر بها في الأوليين أو الأوليين كالعشاء والمغرب، فدل هذا قالوا على سنيتها. الصحيح الراجح قول الجمهور وهو وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. من ذلك حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب فقط. وأيضا حديث أبي هريرة حديث المسيء في صلاته الأعرابي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي ثم قال: وافعل ذلك في صلاتك كلها. وأما حديث علي بن أبي طالب الذي يذكرونه فحديث لا يصح، حديث لا يصح، بل بعضهم يجعله موضوعا فيقولون بأن الحديث موضوع لأن فيه كذاب. إذن الصحيح الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة. المسألة الثالثة فيما يتعلق بقراءة الفاتحة الترتيب، فالواجب على المصلي أن يرتب قراءة الفاتحة كما هي في المصحف، ولا يجوز تنكيسه. ولذلك المذهب كما ذكرت بأن الترتيب ركن، تبطل الفاتحة بعدم الترتيب، وإذا بطلت الفاتحة بطلت الصلاة لأنها ركن من أركان الصلاة. فيأتي بالفاتحة مرتبة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو القدر الواجب، وهو الركن في الفاتحة. فلو أخرها على ركن أو قدمها على ركن لم تصح، وكذا لو نكسها، بمعنى قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، بطلت. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة مرتبة على رسم المصحف الموجود الحالي. وشذ الحنفية أو بعض الحنفية فقالوا بصحة صلاة من نكس الفاتحة، وقولهم غاية في السقوط. المسألة الأخرى: وجوب قراءة الفاتحة كاملة، فمن اقتصر على بعض الفاتحة بطلت صلاته على قول جمهور أهل العلم. وذهب الحنفية إلى جواز إلى صحة الصلاة إذا أتى بقدر آية، لأنهم يقولون بأن قراءتها سنة، وأن غيرها من القرآن يقوم مقامه، لقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن ذكرها كاملة ركن، فمن اقتصر ووقف عند قوله اهدنا الصراط المستقيم وترك ثم ركع، قلنا له بأن قراءة الفاتحة ناقصة ويبطل هذا الركن، وإذا بطل هذا الركن بطلت الصلاة. بالنسبة لقراءة الفاتحة سيأتي إن شاء الله جملة من الأحكام ما يتعلق بالسنن والآداب والمستحبات في مكانه، لكنها فرض على الإمام والفذ، هذا عند المالكية والحنابل يرون بأنها فرض وركن على الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يرونها واجبة عليه، بخلاف الشافعية فيرون فرضيتها في الجميع، وهذا هو الصحيح الراجح، مذهب الشافعية هو الصحيح الراجح، وسأزيده بيانا في محله بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله: وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام حرف قاله في الكافي. إذن في الفاتحة 11 تشديدة، تعلمون بأن الحرف المشدد يقوم مقام حرفين، يقوم مقام حرفين، فمن ترك تشديد الحرف المشدد في الفاتحة فكأنه ترك حرفا كاملا، فكأنه ترك حرفا كاملا. ولذلك المذهب أن من ترك إحدى الحروف المشددة وهي 11 أو 11 حرفا، من ترك حرفا مشددا فخففه فصلاته باطلة. لكن في الواقع أن هذه المسألة ترجع إلى إحالة المعنى في الحرف المشدد، فإن كان الحرف المشدد الذي خففه القارئ يحيل المعنى تبطل الصلاة، وأما إذا كان لا يحيل المعنى فالصحيح أن الصلاة لا تبطل، لا سيما في العصر الحالي، في عصرنا الواقع الذي كثر غلط العامة فيه، فمن الصعوبة والعسر أن يحكم على صلاة كثير من الناس بالبطلان، فينظر في هذه المسألة. لذلك بعض الحروف إذا تركت الشدة قد يتحول المعنى، يتحول المعنى، فلا يجوز للمصلي أن يقول الحمد لله رب العالمين ربي، لأن المعنى يتغير. أيضا إياك أو أياك، أياك نعبد، أيضا يتحول المعنى، لا بد من إياك. وتساهل تسامح العلماء في فتح همزة إياك، أياك، بشرط أن يأتي بالشد. إذن لا بد أن يأتي بهذه الحروف المشددة، لأن كل حرف مشدد إنما هو عبارة عن حرفين. قال: فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة، وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل، لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مسألة طالما رددنا قاعدة الاستطاعة والعجز، وهي أن من لم يعرف إلا آية قال كررها بقدرها. المذهب أن من لم يعرف من سورة الفاتحة إلا آية واحدة قال وجب عليه أن يأتي بها مكررة على قدر آيات سورة الفاتحة. وكم عدد آيات سورة الفاتحة؟ 7، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فقالوا يأتي بهذه الآية 7 مرات، هذا هو المذهب. إذا كان يحسن الحمد لله رب العالمين قالوا يكررها 7 مرات. وهناك خلاف أيضا في المذهب، هل لا بد أن يأتي بعدد حروف آيات الفاتحة أم يأتي بقدر عدد الآيات وليس بقدر حروفها؟ فهناك وجه عند الأصحاب بأنه يشترط أن يأتي بعدد حروف كل آية، وهناك قول وهو الراجح من الوجهين بأنه يأتي بعدد قدر الآيات فقط. الصحيح الراجح أن من يحسن الإتيان ببعض الفاتحة أنه يجب أن يأتي به فقط دون التكرار، لأن القاعدة أن من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان جزءا منها، هذه ذكرناها فيما سبق في أظن باب الصيام، قلنا إذا عجز عن بعض أن قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكانت هذه العبادة جزءا منها وجب أن يأتي به، وجب أن يأتي به. وأيضا القاعدة الأخرى أن الميسور لا يسقط بالمعسور، قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وأما قضية الزيادة أو تكرار الآيات على عدد آيات سورة الفاتحة فهذا في الحقيقة لم يثبت فيه شيء، وقياسه عليها قياس بعيد، قياس الآية هذه على عدد آيات سورة الفاتحة قياس بعيد لا يصح في مثل هذه السورة. لكن هل يكفيه هذا أم لا؟ إذا أتى ببعض الآية يعرف إياك نعبد وإياك نستعين، قلنا له يجب عليك أن تأتي به، لكن هل يكفي هذا أم لا؟ الصحيح بأنه لا يكفي، بل لا بد عليه أن يأتي بالتسبيح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاءه الرجل الذي قال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، قال قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يخفاكم أن الحمد لله هي أول آية في سورة الفاتحة، هي أول آية في سورة الفاتحة، فهنا نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التسبيح، يعني يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعندنا الآن سورتان، رجل لا يحسن أن يأخذ شيئا من القرآن، من القرآن يعني من سورة الفاتحة التي هي واجبة على كل مكلف، فهنا إذا عجز عن ذلك لا بد من مراحل قبل نقله إلى التسبيح. أولا يقال له يجب عليك أن تتعلم هذه السورة لأنها فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم ومسلمة تعلم سبع آيات وهي سورة الفاتحة. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قال العلماء ولو بذل على ذلك مالا، يعني لو أنه ضاق عليه الوقت فاشترط عليه معلم أن يعلمه سورة الفاتحة بأجر وجب عليه أن يدفع له حتى يتعلم سورة الفاتحة، كما ذكرنا أيضا في مسألة الماء. الأمر الثاني إذا ضاق عليه الوقت، بمعنى لم يبق عنده من الوقت ما يمكن أن يتعلم فيه سورة الفاتحة أو القدر المجزئ لمن هو في مثل حاله، قلنا له ينتقل إلى التسبيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصورة الثانية أن الرجل أن الذي يستطيع قراءة بعض الفاتحة نقول له يجب عليه أن يأتي بهذا المستطاع بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وللقاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط المعسور، وأيضا أن من قدر على بعض واستطاع على بعض العبادة وعجز عن الباقي وجب أن يأتي بالبعض الذي هو جزء منها، الذي هو جزء منها، مثل قضية الركوع ذكرنا لو أنه أو القيام استطاع بعض القيام قلنا له يأتي به، ما استطاع القيام كامل استطاع بعض القيام قلنا يأتي به، كذلك الفاتحة، وأيضا يلزمه أن يأتي بالتسبيح الوارد في حديث السنن وهو حديث صحيح. قال ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لأن القراءة آتت. هذا على قاعدة بعض الفقهاء بأن محل القراءة هو القيام، فكأنهم يجعلون ركن الفاتحة مرتبط بركن القيام، ويرون بأن القيام إذا لم يستطعه المصلي لا يأتي بالفاتحة، هذا على قول بعض الفقهاء، لكن الصحيح بأن ركن الفاتحة ركن مستقل، وأن محله مكان القيام الذي فيه التعظيم لله عز وجل، والصلاة كلها تعظيم، لكن ركنا أعظم من ركن من جهة مقصد التعظيم لله عز وجل. هنا من لم يستطع القراءة قائما صلى قاعدا وقرأ، يعني لا يسقط عنه هذا الركن وهو قراءة الفاتحة، لأن القراءة آكد. قال الرابع الركوع، وهو واجب بالإجماع، قاله في المغني لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء وغيره، ولحديث المسيء وغيره. الركوع هي حالة معروفة، انحناء المصلي لأجل التعظيم، والركوع معروف في جميع الأمم، وكان الركوع معروفا عند فارس، ففي حديث معاذ أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسجد بين يديه، يعني الركوع والسجود عموما، فقال ما هذا؟ قال رأيت الناس يسجدون لملوكهم، لفارس، لملوكهم، فقلت أولى الناس بالسجود أنت يا رسول الله، أو عبارة نحوها. فقال النبي، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه، وقال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. فالركوع كان معروفا في الأمم، حتى إن الله عز وجل قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، والآية الأخرى والركع السجود. وكان هذا الركوع لأجل التعظيم، فهو لا يحتمل غير هذا المعنى، لا يحتمل غير هذا المعنى، ولذلك الشريعة حينما جاءت جعلت هذا الركوع لله وحده، فهو من العبادة، فهو نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز الركوع لأحد إلا لله عز وجل، وكذا السجود لا يجوز لأحد إلا لله عز وجل. فالركوع هو الانحناء، وهو ركن بالإجماع، فقد أجمع العلماء على أن الركوع ركن من أركان الصلاة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والآيات في هذا المعنى كثيرة في الأمر بالركوع والسجود. وأيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وقد ذكرت لكم الإجماع على الركوع، على ركنية الركوع. قال وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالة، لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع أو يقنع، حديث صحيح. بالنسبة للركوع ركن من أركان الصلاة، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أقله وأكمله، قال أقله أن ينحني بحيث يمكنه أن يمس ركبتيه بكفيه، هذا هو أقل الركوع وأدناه. وأما إذا كان لا يمكنه أن يمس ركبتيه بيديه فلا يسمى راكعا، فلا يسمى راكعا إلا من عذر، إلا إذا كان ثمة عذر، مثل رجل عنده تصلب في الظهر أو أجرى عملية مثلا أو نحو ذلك. أما إذا كان مستطيعا ولم يركع، الركوع الذي أقله أن تمس أن يمس بيديه ركبتيه فهذا لا يسمى راكع، هذا لا يسمى راكع، كحال ركوع بعض المتكبرين الذين لا تصل أيديهم إلى ركبهم، أو بعض المسيئين في الصلاة، بعض المسيئين في الصلاة. وللأسف الشديد الآن بعض الناس يمنعه لباسه من إتمام الركوع أو من الإتيان بالركوع، بعض الناس يخاف على العقالة يطيح، تجد رافع رأسه بهذه الطريق، يرفع يضع يده بهذه الطريق، خاف يطيح عقالة أو شماغة أو تتغير، يتغير مع الهندام مثلا، هندام الثوب، وهذه مصيبة، هذه نراها الآن في حينما نصلي عن يميننا وعن شمالنا، ولا شك أن هذا خطر على صلاة الإنسان. إذن وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، لحديث أبي حميد هو الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع لو وضع ماء على ظهره لاستقر. تخيل يعني لو أن ماء صب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لاستقر هذا الماء من شدة استواء ركوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أقل الركوع وأدناه أن ينحني بحيث يمس ركبتيه بيده، وأكمله أن ينحني بحيث يجعل رأسه حيال ظهره وأن يحصر ظهره فلا يصوبه رافعا ولا يقنعه، بمعنى يجعله منخفضا، يجعله منخفضا. هذه وصفة الركوع التام عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما كان الركن ولما كان الركوع ركن من أركان الصلاة وجب الاهتمام به، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركوع والسجود والقيام وجميع الأركان. نلحظ أن هناك قاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن في الأركان طمأنينة أصبحت غريبة في هذا الوقت، أصبحت عندنا غريبة، وبدأ التغير هذا في عهد بني أمية رحمهم الله تعالى، بدأ هذا التغير، فبدأ الناس يقلد بعضهم بعضا. وإلا كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتدل قائما وقف حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع وجلس بين السجدتين يطيل حتى يقول الناس قد نسي. فهذا يدلنا على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأركان الصلاة. وسيأتي معنا إن شاء الله بعض السنن التي تفعل في كل ركن. المصنف هنا الآن يتكلم عن الأركان ثم الواجبات ثم السنن. قال الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. السادس الاعتدال قائما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. المذهب عندنا وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الرفع من الركوع ركن، والاعتدال من الرفع من الركوع ركن آخر، على خلاف قول أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك، قالوا بأن هذا لا يجب، وإنما الواجب هو الرفع من الركوع. ثم ذكروا يعني حديث المسيء، وإن كان حديث المسيء عليهم لا له، صحيح بأن الرفع من الركوع ركن، والاعتدال من الرفع من الركوع ركن آخر. والدليل على ذلك أولا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء ثم ارفع رأسك حتى تعتدل أو تطمئن قائما. فعندنا رفع وعندنا اعتدال، ما هو الرفع؟ أحسنت، هذه صورة أن يرفع حينما يبدأ بالرفع تنتقل اليدين عن الركبتين، لا ما نستطيع نقول ينهي حالة الركوع لأن الركوع لا ينتهي إلا بالاعتدال. هذا قول بعض الفقهاء يقولون بأن الركوع هو رفع الرأس الرفع من الركوع هو رفع الرأس فقط صحيح؟ أو أحسنت هو ضبطه بهذه مهم. الرفع من الركوع هو الانتقال من حالة الركوع إلى حالة القيام دون الاستتمام قائما دون الاستتمام قائما. ولذلك الآن بعض الناس تجدون بمجرد الرفع من الركوع قبل أن يعود كل فقار إلى مكانه تجده يسجد، ولذلك يقعون في خطأ في خطأ عظيم. إذن الرفع من الركوع هذا ركن. كيفية الرفع أن يبدأ، طبعا قول الشيخ هنا رفع الرأس هذا لقول بعض الفقهاء، لكن الصحيح الرفع منه رفع الرأس والبدن، رفع الرأس والبدن بمعنى أن ينتقل الرأس والبدن بالارتفاع إلى القيام، ثم بعد ذلك الاعتدال قائما بمعنى أن يرجع كل فقار كل عظم كل عضو في الإنسان إلى مكانه، فيطلق عليه أن هذا الذي يراه يقول هذا رجل قائم، إذن أن يعود كل فقار إلى مكان. الصحيح الراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة ومذهب الشافعية بأن الاعتدال من الركوع قائما بعد الرفع منه ركن سادس من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يرفع من الركوع يقف يدعو حتى يقول الناس قد نسي من شدة اعتنائه بأركان الصلاة. قال ولا تبطل إن طال، لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. الحديث رواه مسلم. في لفظ آخر في مسألة الجلسة بين السجدتين قال حتى نقول قد نسي. إذن لو أطال لا بأس بذلك. ولذلك حقيقة يا أيها الإخوة وأنتم طلبة علم ينبغي المصلي ولنا جميعا أن نعتني بالصلاة وأن نأتي بهذه السنن التي أصبحت الآن غريبة ومنكرة عند كثير من العام. ليس هناك أعظم كما هي خطبة الجمعة اليوم، ما شاء الله الجوامع كلها تصدح بخطباء، الخطباء اليوم يذكرون أحكام الصلاة وتعظيم قدر الصلاة. أعظم شيء في الصلاة الذي ينبغي الانتباه له هو قضية اتباع السنة فيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فليس هناك أفضل ولا أعظم من الصلاة بعد التوحيد. أعظم شيء عند الإنسان هي هذه الصلاة، هذه الصلاة التي قرت عين النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب الاعتناء به. والإنسان الذي لا يمكنه مع الجماعة أن يفعلها في البيت في السنة، إذا أتى وقام يطيل القيام كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جلس بين السجدتين كذلك. الآن مثل قضية يعني الصلاة في النعال، بعض الناس الآن مدة حياته كلها ما صلى في نعال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حث وبين وذكر الفارق بيننا وبين أهل الكتاب أو بيننا وبين اليهود على وجه التحديد هو الصلاة في النعال، الصلاة في النعال. طبعا الصلاة في النعال في المساجد منكر لا شك، خاصة الآن مع هذا الفرش ومع كذا، لكن في البيت مثلا في البر وأنت مسافر في مكان وأنت قد يعني تكون مثلا ممكن أن تصلي فيه بنعليك بكنادرك مثلا على رجليك الأحذية، هذا كلها حقيقة من السنة. فأن يفعل الإنسان السنة ولو مرة واحدة في حياته هذا مهم، وأيضا يعلم الناس برفق وبلين. السابع السجود، لقوله تعالى واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. السجود ذكرت لكم بأنها حالة معروفة، وهي أن يخر الإنسان فيضع جبهته وأنفه ويديه وركبتيه على الأرض، وهذه كانت معروفة أيضا في الأمم السالفة، وكانت تحية لمن كان قبلنا، كانت تحية لمن كان قبلنا، كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكانت هذه تحية، تحية كما أمر الله عز وجل الملائكة، قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا يسمى سجود التحية. ولذلك في شريعتنا هذا السجود ممنوع إلا لله عز وجل، لا يجوز السجود لأحد ولا الركوع إلا لله عز وجل. وأعظم حالة يكون فيها العبد قريبا من ربي عز وجل هي حالة السجود، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء فيه، حيث قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. أقرب حالة يكون العبد فيها يعني إلى ربه عز وجل حال السجود، لأنه يضع أعظم شيء يعتز به وهو الجبهة والأنف يمرغه في التراب أو يضعه على الأرض. ولذلك تذكرون قصة الغرانير، كلام فيها من حيث الصحة والضعف، لكن المقصود بسورة النجم لما نزل واسجد واقترب سجد كلنا حتى المشركين سجدوا إلا الوليد. قيل الوليد قال والله لا يعلو أستي أنفي أو جبهتي حال السجود، فأخذ من الحصبة وضعها على جبهته ووقائم، لكن الله عز وجل خذله توعده بالويل والثبور فقتل. المقصود بأن هذا السجود هو أعظم شيء. لماذا؟ لأن الإنسان يضع أعز ما عنده وهو مكان الكرامة والعزة في التراب لله عز وجل الذي خلقه سبحانه وتعالى وتقدس. هنا السجود ركن من أركان الصلاة، قول الله تعالى واسجدوا، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، لما في حديث أبي حميد رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، الحديث. وأقله وضع جزء من كل عضو، قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. إذن السجود لا بد للمصلي إذا أراد أن يحقق السجود الذي هو فرض أن يسجد على 7 أعظم، وجاء في لفظ عند بعض أصحاب السنن على 7 آراب يعني أعضاء، أن يمكن 7 أعضاء. العضو الأول الجبهة، والأنف تابع للجبهة على الصحيح، الجبهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه ثم أشار إلى أنفه، فجعل الأنف تابعا للجبهة وليس الجبهة تابعا للأنف كما يعتقد البعض. والجبهة والأنف عضو واحد، وثمرت معرفة هذا فيما لو إذا سجد مصل على جبهته فقط فما حكم سجوده؟ السجود يكون صحيح لكنه غير كامل، لكنه لو سجد على أنفه دون جبهته يكون باطلا. لماذا؟ لأنه ترك الأصل، ترك الأصل وذهب إلى الفرع، وهنا الفرع لا يقوم مقام الأصل، إذن لا بد من السجود على الجبهة، والأنف تابع للجبهة، الأنف تابع للجبهة. أما أن يسجد على أنفه فقط دون جبهته فهذا لا شك أنه مبطل للصلاة. قال وكفيه، وكفيه الكفان معروفة وهما محل القطع بالنسبة للسريق، وركبتيه، الركبتان أيضا معروفتان أيضا ذكرناهما في مسألة اللباس. قال وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده لما في حديث أبي حميد ذكر. قال وأقله وضع جزء من كل عضو، قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم،
هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في درس الورقات في باب الأمر. الشافعية يرون بأن هذا ليس من ألفاظ الوجوب، والحنابلة ومن وافقهم يرون بأن هذا من ألفاظ الوجوب، وأنه يدل على الوجوب والفرضية. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، في رواية أعراب الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال أقله وضع جزء من كل عضو، جزء من كل عضو. المذهب هنا أنه يجزئ وضع جزء من كل عضو من هذه الأعضاء، فإذا وضع جزءا من كل عضو من هذه الأعضاء حقق الركنية، ولم يحقق كمال الركن، ولم يحقق كمال الركن. وهذا قول لجمع من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بمعنى أن من وضع أصابعه بهذه الطريقة، سجد بدأ أن يضع كفيه وضع أصابعه بهذه الطريقة، قالوا قد أتى بالركن، بأقل الركن، بالقدر المجزئ، قدر المجزئ. ولو سجد على طرف جبهته مثلا هنا، قالوا أتى بالقدر المجزئ. ولو وضع أصبعا واحدا من أصابع رجليه مثلا في السجود، قالوا قد أتى بالقدر المجزئ. الصحيح أنه يجب أن يضع العضو كاملا، بمعنى أنه لو سجد على أطراف أصابعه قلنا له لا يجزئه ذلك لكونه أخل بالركن، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر عن العضو بقوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر قال الجبهة واليدين في لفظ آخر، نعم اليدين والركبتين وأطراف القدمين. فلو أنه اقتصر على جزء من هذه فلم يأتي بالركن كاملا، فكأنه أخل بالركن كإخلاله بقراءة بعض الفاتحة، كإخلاله بقراءة بعض الفاتحة. وأما إذا أتى ببعض الأعضاء ولم يأتي ببعض، فهذا لا شك في بطلان صلاته، هذا لا شك في بطلان صلاته. مثال، لو أنه سجد على جبهته ويديه وركبتيه ورفع قدميه، لم يمكنهما من محل السجود أو من الأرض، قلنا له قد أخللت بركن من أركان الصلاة، وهي السجود على الأعضاء السبع. لكن إن أتى ببعض الركن، هذا خلاف بين العلماء، وذكرنا لكم الصحيح. ويختلف الكلام في الفتوى عن التعليم فيما لو إذا جاء رجل يسأل ينظر في حاله من جهة الجهل، من جهة العلم وغير ذلك. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه، لعدم المكان المستقر عليه. المعتبر في السجود على الأعضاء السبعة أن يوقع المصلي هذه الأعضاء على مكان مستقر تستقر عليه الأعضاء، تستقر عليه الأعضاء. لا يخفاكم جواز الصلاة على الشيء الذي يحول بين المصلي وبين الأرض، مثل السجاد هذا والحصير والرداء، يعني يجوز أن يفعل هذا وأن يسجد عليه كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. الأمر الثاني أن الاعتبار هو استقرار الأعضاء على المكان الذي يسجد عليه، فإذا وضع جبهته مثلا على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح. تعرفون القطن المنفوش يرتفع وينخفض، خاصة إذا كان منفوشا محل استقرار المصلي عليه أن ينكبس عليه، أن يضغط عليه حتى يصل إلى المكان الصلب من الأرض أو من أي محل. فإذا سجد على هذا المكان المنفوش ولم ينكبس فلا يسمى إيش؟ ساجدا، لا يسمى ساجدا. فإذا أخل بهذا أخل بالركن، وإذا أخل بالركن بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. ولذلك بعض الأحيان صلى الناس على بعض يعني القماش أو بعض النسيج أو بعض الإسفنج مثلا أو بعض يعني يسمى يأتي أشبه بلحاف، فربما سجد فقط واضعا جبهته من دون أن يكبس جبهته على الأرض، فليتنبه لهذا، فلا بد أن يضغط عليه حتى ينكبس أو حتى تصل جبهته إلى محل صلب من الأرض أو من الخشب أو من أي مكان، أو كان في سيارة أو في طيارة أو في غير ذلك، يتنبه لهذه المسألة. لأي مكان صلب، قد يسجد على كنب أو على كرسي مثلا، قد يسجد على خشب يكون في محل فينظر، ليس المقصود بها الأرض، إنما عبرت بالصلب لأنه ينصرف إلى معاني كثيرة. قال: ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، لقول أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. متفق عليه. وقال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. رواه أحمد. هذا الحديث فيه ضعف. وقال إبراهيم: كانوا يصلون على المساتق والبرانس والطيالس ولا يخرجون أيديهم. رواه سعيد. غريبة عليكم الأسماء، المساتق والبرانس، ها؟ هذه أسماء قديمة ذهبت الآن، حلت محلها يعني أسماء جديدة. عندك المساتق هو فراء طويل الأكمام، فراء طويل الأكمام، مفرده مستقة، أصلها طبعا فارسي فعربت مستقة، مستقة. تعرفون الفروة؟ فراء الآن قريب منها. عندك البرانس، البرنس كل ثوب رأسه منه، مثل ثياب إخوان المغاربة، ها؟ ذكرت لكم في باب الحج. الطيالسة ضرب من الأكسية، لونها أسود على يعني اختلاف عند أهل اللغة، قيل هي الطاقية أيضا المعهودة. هنا مسألة، وهي صحة سجود المصلي على كمه أو ذيله مع كراهية ذلك بدون عذر، مع كراهية ذلك بدون عذر. يقول أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، في مكان السجود. وقال البخاري في صحيح: قال الحسن يعني البصري: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، ويداه في كمه. كل هذا مما يجوز، لكن من دون عذر لا. عندنا مسألة الأعضاء كلها، الأصل أن الإنسان يسجد يباشر الأرض بجميع الأعضاء السبعة ما عدا إيش؟ الركبتين، ما عدا الركبتين، فالأصل الستر فيهما. الأمر الثاني بالنسبة لما يحول بين المصلي وبين محل سجوده من جهة هذه الأعضاء على ثلاثة أنواع. الأول: ما كان متصلا به، ما كان متصلا به من ثيابه. تقييد بالثياب مهم، مثل العمامة، مثل الكم، مثل طرف الثوب، مثل الفراء مثلا أو نحو ذلك، فهذا يجوز إن كان لحاجة ويكره إن كان لغير حاجة. الأمر الثاني ما يحول بينه وبين محل سجوده من جهة أعضائه ما كان منفصلا عنه، ما كان منفصلا عنه مثل السجاد، الحصير، يعني هذه الأنواع، القماش، أي نوع من أنواع القماش، هذا كله يجوز بعذر، يجوز بحاجة وبغير حاجة، يجوز بحاجة وبغير حاجة. الأمر الثالث ما كان من أعضائه أن يسجد على أحد أعضائه، مثلا أن يحول بينه وبين محل سجوده بالنسبة لأعضاء السجود بعض أعضائه، مثل أن يضع يدا على يد ويسجد عليه، فهنا فاته عضوين وهما الجبهة مع الأنف وإحدى اليدين، إحدى اليدين، أو أن يضع قدميه بعضهما على بعض حينما يسجد مثلا. احنا دخلنا في مسألة يعني الاتقاء، وإن كان ذكرنا أولا ما يتعلق بالسجود على يعني شيء متصل به، لكن هذه الصورة الثانية لا تصح. لماذا؟ لأنه لا يسمى ساجدا على أعضائه السبعة، فلو فعلها بطل الركن، وإذا بطل الركن بطلت الصلاة. قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها لأنه الأصل فيه وغيرها تبع لها، لحديث ابن عمر مرفوعا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما أولى أو مثلهم. إذا من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها، يعني لم يلزمه السجود بغيرها، قال لأنها الأصل فيه، الأصل في السجود، وغيرها تبع له. وذكر حديث ابن عمر مرفوعا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. فإذا ما استطاع السجود بالجبهة سقط كل ما هو تبع له. والقاعدة الشرعية أن التابع إيش؟ تابع، التابع تابع، والتابع لا ينفرد بحكم، التابع إذا انفرد لا ينفرد بالحكم، لا ينفرد بالحكم. ولذلك قلنا الآن إذا ما استطاع السجود بالجبهة لكن يستطيع بالأنف، قلنا لا يجزئه، لأن التابع لا ينفرد بحكم، أما المتبوع فالتابع له حكم المتبوع، تابع له حكم المتبوع. وذكرنا هذا في منظومة القواعد. والمقصود هنا أيضا إذا لم يستطع السجود بالجبهة أيضا لا يسجد باليدين، لأن باقي أعضاء السجود كلها تابعة للجبهة، كلها تابعة للجبهة. قال ويومئ ما يمكنه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يومئ ما يمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يومئ إيماء، والإيماء هو تحريك الرأس، تحريك الرأس أو شيء من الجسد، هذا هو الإيماء. فالركوع، فالسجود أجعله أقل من الركوع من جهة الأرض، من جهة الأرض، أو أخفض إلى جهة الأرض من الركوع، ويومي إيماء. ثم قال الثامن، كم باقي عندنا؟ دقيقة، ما شاء الله. طيب، الثامن الرفع من السجود، الرفع من السجود، هذا هو ركن، ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فعندنا رفع وعندنا جلوس بين السجدتين، فالرفع ركن من أركان الصلاة، والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم المسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالس. قال وكيف جلس كفى، وكيف جلس كفى. والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، رواه مسلم. قال ابن عمر من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى استقباله بأصابعها القبلة. إذن الجلسة بين السجدتين ركن، لكن على أي حال جلس حقق الركن، جلس متربعا، جلس يعني على عقبيه، جلس يعني ممدد رجليه، كل جلسة يتحقق بها الركن. لكن السنة أن ينصب رجله، أن يفترش اليسرى وأن ينصب اليمنى، أن يفترش اليسرى وأن ينصب اليمنى. لم يرد أن ندخل بالطمأنينة لأن يطول، نكتفي بهذا القدر. طبعا بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم بعد صلاة العشاء يوم الخميس يبدأ درس الورقات إن شاء الله، بعد صلاة العشاء يوم الخميس، ودرس الفقه على ما هو عليه. يوم الخميس؟ لا ما سألنا الشيخ. إذن أعتقد في درس هنا، ولذلك نؤجل هذا الأمر، سنخبركم إن شاء الله، نخبركم بإذن الله. السلام عليكم. سلام. في درس صعب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بعض الأسئلة. سؤال: هل يجوز تنكيس القراءة بغير الفاتحة؟ الجواب: إن كان تنكيس السور فهذا جائز، أما إذا كان المقصود تنكيس القراءة بمعنى يأتي القراءة من آخر السورة و يرجع بها فهذا محرم ولا يجوز، سواء في الفاتحة أو في غير الفاتحة. وهذا سوء أدب طبعا مع كتاب الله عز وجل. نعم يكرهون، لكن الصحيح الحرمة. قالوا يكره لكن الصحيح الحرمة، لأنه قد يتغير المعنى. السور ذكرت أنا السور كرهه بعض العلماء، لكن الصحيح الجواز، بمعنى يقرأ مثلا آل عمران ثم يرجع للبقرة كذا. إيه ما في بس. هناك مسألة أخرى، تنكيس الآيات في الركعتين، يعني يقرأ آخر عمة مثل ركعة الأولى ثم في ركعة الثانية يرجع إلى أول عمة، هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، الصحيح الجواز. ما معنى حديث لا تجزئ صلاة عبد لا يقيم صلبه في الركوع؟ معنى الحديث بأنه لا تجزئ الصلاة، يعني صلاته غير صحيحة، الذي لا يقيم الصلب في الركوع، وهذا ما ذكرناه في قضية الطمأنينة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هذا هو المقصود. كيف؟ لا يقيم الصلب، يعني إقامة الصلب في الركوع، مقصود في أن يأتي بمعنى الركوع الذي ذكرناه أقل ما يجزئ في الركوع، وهو أن يضع يديه على ركبته، هذا لا يضع يديه على ركبته. الآن من الناس من يركع ولا يستطيع، ما تصل يديه إلى ركبته. في بعض المساجد المزدحمة خاصة في يوم الجمعة لا يستطيع بعضهم السجود على الأرض، فهل يسجد على ظهر أخيه الذي أمامه؟ نعم، نص الفقهاء على أن من لم يستطع السجود على الأرض بسبب زحام أنه يسجد على ظهر أخيه، يسجد على ظهر أخيه، هذا مما نص أهل العلم عليه. ما المقصود بأطراف القدمين؟ نحن سنفصل إن شاء الله بشكل أكثر. مقصود بأطراف القدمين هي أطراف أصابع الرجلين، أطراف أصابع الرجلين، هذا هو القدر المجزئ. لكن السنة أن يبلغ السجود بأصابع رجليه ببواطن أصابع رجليه، أن يبلغ أصابع رجليه بواطن أصابع رجليه محل السجود، هذه السنة، هذا كمال السجود في عضو الرجلين، هذا هو المقصود. ما الجواب عن حديث فصلاته خداج 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 غير تمام ألا يصرفه من الركنية؟ إلى الوجوب أو العكس؟ أظن العكس. هذا سيأتي بإذن الله تعالى في حال يعني بيان قراءة الإمام خلف المأموم. درس الورقات يقول اختلف يوم الجمعة بعد العشاء هنا لأننا نأتي من مسافة بعيدة نوعا ما، نبي نستخير. والله ذكرني الشيخ خالد، إن شاء الله احنا قلنا الآن توقف وسنخبرهم إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله نفكر في يوم الجمعة وإن كان شاق، لكن عسى الله يعين. هناك من الأئمة والمصلين من يطيل السجود في السجدة الأخيرة من صلاة الجماعة، هل هذا من السنة؟ لا، هو التمييز بين أركان الصلاة ليس مشروعا، لكن الصلاة الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته وركوعه وقيامه باعتدال، فكان عليه الصلاة والسلام يحسب له قدر 10 تسبيحات في الركوع يؤديها في السجود، فكان قيامه وقراءته فيهما ما يسمى بالتناسب. في التناسب كان إذا أطال القراءة أطال في الركوع والسجود، إذا خفف القراءة خفف في الركوع والسجود. وقد ذكر هذه ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، وبحثها بحث عظيم حقيقة لم يسبقه إليه أحد رحمه الله تعالى. هنا قاعدة أيضا، هل الأفضل الإطالة في الصلاة أم تكثير العدد؟ يعني مثلا الرجل الآن يريد أن يقوم الليل، هل الأفضل يصلي ركعتين بقراءة طويلة وبتأني وكذا، أم أفضل يأتي بركعات كثيرة؟ الظاهر من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي الرواية الراجحة عنه، التكثير أفضل، قل التكثير أفضل، ولذلك عمله التكثير، قيل بأنه كان يصلي 300 ركعة في اليوم. لكن بعض العلماء يرى بأن إحسان العبادة وإحسان العمل أولى من تكثيره، أيكم أحسن عمله؟ قال أصوبه وأخلصه، أصوبه وأخلصه. فيرون بأن التفضيل هنا يرجع إلى طول القراءة وطول الركوع وطول السجود، قال هو الأولى. وبعض العلماء يرى بأن ما يصحبه التفكر والتدبر أولى، فإن كان يصطحب التفكر والخشوع والتدبر في تكثير ركعات فهو أولى، وإن كان لا يستطيع إلا بتقليل العدد فهو أولى. كيفية صيغة التأمين سيأتي إن شاء الله في درس السنن، ما حكم من لم يأتي ب6 حركات في قولي والضالين هل تبطل؟ لا، لا تبطل بالنسبة لمسائل التجويد، هذه لا تبطل، يعني الحركات الست أو كذا، لكن يأتي ضبط أهل العلم لآمين. جاءت طبعا المد، هل هو في الهمزة أم في الياء؟ سيأتي إن شاء الله، أو في أول كلمة أم في الياء. هل يقرأ عد المال وإحصاؤه كثيرا كان أو قليلا، وهل يذهب هذا بركته؟ لا، لا يذهب، بل يجب عد المال في بعض الأحيان لأداء الزكاة، يجب عد المال بعض الأحيان لأداء الزكاة، ولو عد الإنسان ماله لا بأس، لأنه قد هذا يقوده إلى يعني التبرع الصدقة، إلا إذا كان من باب التباهي والزهو، هذا لا شك أنه ممنوع. ألا يعارض قاعدة التابع تابع قاعدة من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها وجب أن يأتي بالبعض؟ لا، هذا ليس من هذا، لأن هذاك متصل بالنسبة للعضو الواحد المتصل، أما العضو الذي هو منفصل لا. لو لم يستتم قائما فهل يحكم ببطلان صلاته؟ إذا رفع من الركوع ثم سجد مباشرة ولم يعتدل قائما، نعم يحكم ببطلان صلاته على الصحيح الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم. جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما ما يطمئن في صلاته قائما وجالسا ورافعا وراكعا، ما القول في الصلاة خلف بعض الأئمة وهم لا يطمئنون إطلاقا في أي من تلك الصفات، وما الحال إن كان إماما للحي؟ هل تترك الجماعة؟ أولا يجب على يعني الإنسان أن ينصح، بمعنى أن يعني يتحدث مع هذا الإمام ويبين له صفة الصلاة الصحيحة وخطورة الآن عدم الاطمئنان في ذلك، خطورة عدم الاطمئنان في الأركان، وينصحه ويبين له أن هؤلاء الجماعة كلهم يعني في عنقه يوم القيامة، أن الإمام مؤتمن الإمام ضامن وأيضا يعني يخوفه بالله عز وجل أن هؤلاء سيسألونه يوم القيامة، فإن استجاب نظر، فإن كان خروجه من المسجد الجماعة لا يترتب عليه فتنة فيجب عليه أن يذهب إلى مسجد آخر، وأما إن كان يترتب عليه فتنة فيترك، فإن كان يتعلق بالأركان عليه أن يعيد هذه الصلاة، وإن كان يتعلق يعني الواجبات أو بالسنن فهذه يعني أسهل، لكن إن لم يستجب الإمام وبقي على حاله فلله الحمد والمنة، يعني الأوقاف والشؤون الإسلامية يعني ممكن أن يبلغها الإنسان بعدما ينصح ويكثر من النصيحة، يبلغ المراقب كذا يبين له يعني أن هذا الإمام لا يطمئن في أركان الصلاة، لعله إما أن ينصح أو يستبعد ويستبدل. هل يجوز الصلاة خلف إمام أعجمي لا يحسن قراءة الفاتحة بدون أن يغير المعنى ولكن ينطق السين صاد والذال زاي؟ بالنسبة للإمام الأعجم الذي إذا قرأ الفاتحة لا يحيل المعنى مثل قراءته الصراط المستقيم، هذه قراءة ثابتة. أيضا الزاي الذال أو الذال زاي هذه أيضا قراءة صحيحة ثابتة، فهذا يجوز الصلاة خلفه خاصة إذا كان إمام راتب. أما إذا كان إمام غير راتب فالأولى أن ينصح بأن يصلي من يحسن القراءة بلغة فصيحة. في قراءة بإبدال الذال زاي في قراءة، نعم في قراءة صحة، نعم. ولذلك بعض أهل العلم يقولون لا، يعني لو حصل لا تبطل الفاتحة بها، لا تبطل الفاتحة. عندكم شيء في هذا؟ لا أنا قصدي القراءة الذال، لا لا ثبت الذال في قراءة الزاي الذين أز... ها؟ سين وزاي أيضا الزراط المستقيم، لكن الذال أنا مر علي أنه قال أيضا في قراءة قرأت بالزاي، أظن ذكرها القرطبي إذا ماني واهم على التراجع. ها؟ ما أدري، لكن عموما حتى الشواذ إذا كان سندها صحيح كما لا يخفى عليكم يعني مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية جواز عدم بطلان الصلاة بها ما دام أن الإسناد صحيح عنده، أما الجمهور يرون عدم جواز الصلاة بها. ما حكم الصلاة على الأرض مباشرة أو مباشرة على البلاط أو البرسلان مثلا أو التراب في الطريق؟ ما حكم الصلاة على الأرض؟ ما في بأس، بالعكس كل هذا جائز، يباشر الأرض يباشر البلاط والبرسلان كل هذا جائز. أيهما في الركوع الصحيح؟ هذه الأوضاع المختلفة، هذا الوضع الصحيح. ما أدري من سمع الشيخ، من أنت؟ ها إن شاء الله عليك، أنت مهندس ولا تشتغل في مكتب هندسة ولا شيء؟ المقصود هذا الأخير، هذا هو الركوع الصحيح. أنا شفت ورق أخضر أبو الشيخ خالد دائما ما شاء الله عليك. أي لا يقول هل يجوز لمؤلف لكتاب ما أن يشترط أن لا يقوم أحد بتحقيقه لأنه يرى أن التحقيق طعنا في المؤلف وأن لا يقوم باختصار ونقصر؟ هذه ما يسمى بالحقوق الفكرية، والفتوى الحالية الآن في المجامع أن للمؤلف حق في الحفاظ وعدم السماح بطباعة كتابه أو تصويره أو وضعه مثلا الأقراص مدمجة أو غير ذلك، هذا حق شرعي له حتى التحقيق نعم، إلا أن يأذن إذن عاما، إلا أن يأذن إذن عاما. نمت عن صلاة العشاء ولم أستيقظ إلا على أذان الفجر، هل أصليها وأذان الفجر يؤذن أو أنتظر؟ لا تصليها مباشرة، توضأ فتصلي العشاء. نرجو من فضلتكم الدعاء لجميع المسلمين، نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن ينصر الموحدين في كل مكان على عدوه وعدوه. هل التابع للجبهة في السجود الآن فقط أم جميع الأعضاء المتبقية؟ لا جميع الأعضاء المتبقية، جميع الأعضاء المتبقية، اليدين مثلا ذكرنا اليدين، لكن طبعا هو سيجلس على رجليه هل يمكن جعل درس ورقات يوم الخميس بعد المغرب؟ والله أنا أتمنى بعد المغرب، لكن هناك درس آخر وأنا أحب أن لا يتعارض درسي مع درس المشايخ في مسجد آخر. الله هي بلغني في مسجد آخر، لكن لعلنا إن شاء الله نتحمل نشوف بعد يوم الجمعة بعد العشاء إذا أمكن. ما مقدار الدية في التسبب بإتلاف لحية إنسان؟ إحنا في إن شاء الله سيأتي بإذن الله في باب الجنايات. ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يقنط في صلاة الفجر بشكل دائم وهل مبتدع؟ كان مبتدعا فليكفر. بالنسبة للبدعة لا يجوز إطلاق البدعة عليه، لأن هذا قول في مذهب معتبر من مذاهب أهل السنة والجماعة. وأما القنوط الدائم فينظر، فإن كان مجتهدا يعلم ويوجه، وإن كان مقلدا ويأبى فلا بأس بالصلاة خلفه، الصلاة الصحيحة باتفاق أهل العلم. أي ما في بأس لو صلى، ما في بأس، لأن لها أصل مشروع. والاجتهاد والمسألة فيها خلاف يعني بين العلماء قوي. الصحيح بأن القنوت لا يكون إلا في النوازل بإذن ولي الأمر فقط. من تعذر عليه القيام في الصلاة جاز له الجلوس في الصلاة، لكن إن كان قادرا على القيام بالاتكاء على أصع ولا جدار فهل يجب عليه القيام عندئذ مع وجود هذا المساعد على القيام؟ قلنا بأن الميسور لا يسبق الماسور، ويجوز له القيام على عصا أو يتكئ على جدار إن كان لا يشق عليه ولا يكلفه. يجب عفوا يجب. من قام متكئا على جدار من غير عذر بحيث لو أزيل هذا الجدار سقط هذا المصلي، هل يصح؟ لا يصح قيام. هذا هو الضابط الذي ذكره أهل العلم. هل قياس الضرب على الطبلة على الضرب بالدف في العراس للنساء إذا الطبلة تشبه الدف؟ إذا كانت تشبه الدف من كل وجه فلا بأس. لو سجد على مكان صلب مرتفع قليلا عن موضع استقرار يديه وركبتيه ورجليه كأن يسجد على الدرج وبقية جسمه على الأرض، فهل في ذلك حرج؟ لا ليس في حرج، لكنه مكروه كراهة، وسيأتي إن شاء الله في صفة الصلاة. حديث ابن عباس في اتمامه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتهجد، وحديث جابر وجبار وأنه في الفريضة، فيهما الدلالة على عدم اشتراط النية للإمامة سواء في الفرض أو الفعل أو النفل، فما الدليل على عدم اشتراطها للمأموم؟ إذ ابن عباس وجابر دخلوا الصلاة بنية الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم دخلوا، فما الدليل على عدم اشتراطها للمأموم؟ إذ ابن عباس وجابر دخلوا الصلاة بنية الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم، الدليل هو يعني فعل الصحابة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشيء، لم يوضح لهم شيء. لك هذا إيه؟ لا تشترط له نية الاهتمام فعلهم. إيه؟ قصدك يعني
الإمام واضح.
نعم. المأموم احنا ما ذكرنا هذا في المأموم، احنا ذكرناه في الإمام. إيه؟ المأموم في أدلة أخرى، أدلة كثيرة، يعني مثل ما ذكرنا في قضية التحول، في قضية أبي بكر حينما اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح مأموما بعدما كان إماما انتقل، يعني في أدلة أخرى غير هذا. لما دللنا على عدم اشتراط نية الإمامة في النفل بحديث ابن عباس، ودليل الفرض أن ما جاز في النفل جاز فإلا ما دل الدليل الاستثناء، فكيف ننتقل من الأدنى إلى الأعلى في إثبات الحكم؟ أليس الأصل انتقال من الأعلى إلى الأدنى؟ هذه والله يحتاج إلى مراجعة للدرس السابق، لعلي راجع إن شاء الله. إذا رفع المصلي أي عضو من أعضائه أثناء السجود ثم أعاده، ما حكم السجود إذا كان ذلك لغير عذر؟ إذا أعاده في وقت السجود صح سجود، بمعنى أن رجلا سجد وبقي واضع رجليه على الأرض ثم رفعهما وهو يسبح في السجود ثم أعادهما وما زال ساجدا صح سجوده ما دام أنه أعادهما في وقت السجود. ما حكم إداء هذا في يتعلق في البنوك شاهدين في الطلاق شرعا؟ هذه مسألة أيضا أخرى تعلق في قضية سرية الظاهر. هذه لو حصل اتصال من السائل الأنف تابع للجبهة فإن ترك السجود على الأنف لم تبطل الصلاة، وبقية الأعضاء السبعة تابعة كذلك الجبهة، فلماذا تبطل الصلاة بترك واحد منها وهي كلها توابع؟ لا، هي ليس كلها توابع بهذا المعنى، هي توابع، هي مستقلة كل عضو لوحده بالنص. وأما كونها تابع للجبهة إذا أمكنه السجود على الجبهة، أما إذا لم يمكنه السجود فلا تتبع. إذا لم يمكنه السجود على الجبهة فلا تتبع. لماذا قلنا بكراهية السجود على العمامة؟ وحديث الحسن أطلق ولم يقيد بسبب حر ونحوه، لأن الأصل أن يباشر الإنسان أعضاء يباشر الإنسان محل السجود بأعضائه من دون حائل، هذا هو الأصل. الكراهة هنا التنزيهية، قالوا لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دائما، ولم يثبت عنه بأنه جعل بينه وبين جبهته حائل أو بين أعضائه حائل مع محل السجود. هذا هو الأصل الذي ذكره أهل العلم في هذا الباب، ويكون الكراهة تنزيهية فقط.
نعم، بشرط أن يحيل المعنى، يعني الشدة التي يتركها حينما يخفف الحرف يحيل المعنى. إذا ما أحال تبقى الكراهة. إذا كان عالما يعني لا شك أن يشدد عليه، وأما إذا كان عاميا جاهلا فهذا محل آخر. أنت عارف أكثر العامة الآن يعني يلحنون في الفاتحة، لكن اللحن بعضه جلي وبعضه خفي. نعم. أي نعم، حينما يضع الإنسان باء ظاهرة قدمه لا شك أنه لم يسجد السجود الصحيح على أعضائه السبع، السجود يكون بأطراف أصابع الرجلين القدمين، وكمال السجود يكون ببواطن أصابع القدم. لكن إن وضع أطراف أصابع القدم بهذه الطريقة أتى بالقدر المجزئ، لكن أن يضع أطراف بواطن أصابع القدم بهذه الطريقة هكذا يبلغ، هذا أتى بالقدر الكامل في عضو القدمين. سيأتي في مكروهات الصلاة عقبة الشيطان أن يجلس أن يفرش قدميه بهذه الطريقة ويجلس عليه، هذا يفعله كثير من المصلين، هذا عقبة الشيطان، بواطن قدمي رجليه بهذه الطريقة ويجلس عليه. أما إقعاء الكلب فهو أن يجلس على إليه وينصب ساقيه، هذه عقبة. أما الجلوس على العقبين فهذه السنة كما في حديث ابن عباس، وسيأتي إن شاء الله.
هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في المسجد على بساط أو على إهداء أو على أي شيء غير الحصى والكرام؟
لا، ثبت في غير المسجد. أي ثبت في غير المسجد، وما يعني جاز في غير المسجد جاز في المسجد.
ممكن لو كان يعني كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك السجاد والوسط والكذا.
لا، لم يكن لم يكن بهذا القدر، لكن الرسول سجد صلى على حصير قد اسود كما في حديث أنس قال فقام إلى حصير قد اسود من طول المكث رشه بماء. أيضا صلى على الحمرة، أيضا الصحابة عمر ومن بعده صلوا أيضا على البسط والفرش صلوا، هذا دليل على الجواز. طب إيه ذكرها الشيخ قبل شوي، هذا لا يحقق السجود، يعني يمد قدميه ظاهر قدميه بهذه الطريقة هذا ليس بالسجود. إيه ليس بالسجود، لا يشترط. المهم يجلس على بواطن باطن قدميه يجلس عليهم، هذه عقبة الشيطان، سواء جمعهما قربهما أو فرق بينهما، هكذا جاء النص. ظهر هذا الشيطان يجلس هكذا، لأن ما رأينا سورة الشيطان، لكن جاءنا النص بهذا. اي نعم، لا، والكراهة تنزيهية ليست بتحريمية، كراهة تنزيهية، يعني الأفضل أن تباشر الأرض برأسها، الرجل والمرأة سواء فيها، لكن بغيره طبعا إذا كان بحضور أجانب لا، وجب أن تستر وجهه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.